الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في باب المعاملات. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع. تقدم كثيرا من كلام المصنف رحمه الله تعالى التأكيد على هذه القاعدة: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فيقال جميع ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما صحيح إلا ما دل الشرع على منعه، هذا هو الأصل، سواء كانت هذه الشروط تتضمن الزيادة أو النقص. فإذا اشترطت المرأة مثلا على الزوج أن لا يخرجها من مدينتها أو من دارها أو أن لا يخرجها من عند أبويها، فهذا نقص، لأنه نقص فيما يملكه الزوج، لكن يصح بالشرط، يصح بالشرط. كذلك لو اشترط الزوج أن تكون جميلة أو أي صفة من الصفات التي ترغب فيها المرأة فله هذا الشرط. فسواء كانت الشروط تتضمن نقصا مما يقتضيه مطلق العقد أو تتضمن زيادة، فإن ذلك كله يصح ما لم يرد دليل بخصوصه في الشرع يمنع من ذلك. نعم.
فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها، والنقص من ذلك ما ذكرت، فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره، أو أن يقضي بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين، أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك، فهو اشتراط تصرف مقصود، ومثله التبرع المفروض والتطوع.
نعم، يعني كل ما ذكره رحمه الله تعالى يدخل في هذا المعنى، سواء كانت الشروط تتضمن نقصا مما يملكه الزوج بمطلق أو يستحقه الزوج بمطلق العقد أو تستحقه المرأة بمطلق العقد، أو كان زيادة على ذلك، فكله يجوز إذا اتفق عليه، لكن بشرط أن لم يرد دليل يمنع من ذلك بخصوصه. نعم.
وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفصل الذي يتشوفه الشارع فضعيف.
من الفضل
الذي يتشوفه الشارع فضعيف.
نعم، يقول: أما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع فضعيف، يعني القول بأن العتق اشترط فيه هذا الشرط أو جاز لهذا الشرط لما فيه من الفضل لأن الشارع يتشوف إلى العتق، يقول هذا ضعيف، بل هناك أشياء سيذكرها المصنف أنها أفضل من العتق، أنها أفضل من العتق، فلا يكون جواز الشرط متعلقا بالعتق لخصوص يتعلق به، وإنما هو ليس خاصا بالعتق. فإذا كان الأمر يعود إلى الفضل فإن هناك ما هو أفضل من العتق كما سيذكر المصنف، ولذلك قال:
فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه.
نعم، فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه، يعني أفضل من العتق.
فإن صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق، كما نص عليه أحمد. فإن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتها لأخوالك لكان خيرا لك.
نعم، يقول فإن صلة ذي الرحم المحتاج أفضل منه، يعني أفضل من العتق، كما نص عليه أحمد. يقول فإن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ميمونة أنها لو تركت هذه الأمة لتخدم أخوالها أفضل من أن تعتق هذه الأمة. هذا دليل على أن من التبرعات ما هو أفضل من العتق. يقول لو تركتيها، هذه كما قال بعض أهل العلم اللغة يقال لها ضعيفة لو تركتيها، واللغة الفصيحة بدون تاء لو تركتها، لو تركتها. نعم.
ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق.
نعم، ولذلك يقول ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق، يعني أن يوصي لغير الورثة من أقاربه بالمال أفضل من أن يوصي بعتق العبد. نعم.
وما أعلم في هذا خلافا، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم.
نعم، يقول وما أعلم في هذا خلافا، أي أن الأفضل أن يوصي لغير الورثة وأنه مقدم على العتق، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم، يعني هل تجب الوصية للأقارب غير الوارثين أو أنها مستحبة. سيذكر الخلاف فيها، هذا كله تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى على أن الشرط الذي في العتق ليس خاصا بالعتق، بدليل أن هناك أشياء ذكر المصنف جملة منها هي أفضل من العتق. نعم.
فإن فيه عن أحمد روايتين، إحداهما تجب كقول طائفة من السلف والخلف، والثانية لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم.
نعم، في خلاف في وجوب الوصية، يعني هل يجب على الشخص أن يوصي لغير الورثة من الأقارب أو يستحب ذلك. فأحمد عنه رواية، الرواية توجب الوصية للأقارب غير الوارثين، والرواية الثانية توافق الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك والشافعي بأنه لا يجب الوصية لغير الوارث وإنما يستحب ذلك.
ولو وصى لغيرهم دونهم فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له، أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثها لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له على روايتين عن أحمد؟ وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية.
نعم، يقول ولو وصى لغيرهم دونهم فهل تصرف تلك الوصية على أقاربه دون الموصى لهم. هذا يعود إلى هل الوصية واجبة أو ليست واجبة. إذا قلنا بأن الوصية واجبة فلا تصرف للموصى له إذا لم يكن من الأقارب، وإنما تصرف للأقارب. قال أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه، هذا على القول بالوجوب، يعني لأن الموصي لا يزيد في الوصية على الثلث. وهنا يعني هل نعطي غير الأقارب الثلث ونعطي الأقارب الثلثين؟ يقول كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له على روايتين عن أحمد، وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية. المشهور عند أكثر أصحاب أحمد أن الوصية تنفذ ولو كانت لغير الأقارب، ولو كانت لغير الأقارب كما هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك. نعم.
فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة.
نعم، يقول فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق مثل ما مثل له المصنف هنا لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة، يعني لم يصح تخصيص العتق بمزيد الفضيلة على غيره، وإنما يكون غيره إذا كان أفضل منه من باب أولى أن يقدم عليه، وإن كان مثله أو دونه فيكون يجوز ذلك بالشرط، لأن الأصل كما ذكرنا وكما قرره الشيخ مرارا أن الأصل في الشروط والعقود هو الحل، ما لم يرد دليل بخصوصه يمنع من ذلك.
وأيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدم، فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع، أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك، فهذا أوكد من اشتراط العتق.
نعم، وهذا أيضا تأكيد لما سبق. يقول أيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله، يعني البائع عليه دين لله من زكاة واجب عليه أو كفارة أو نذر أو دين لآدم، اشترط البائع على المشتري وفاء دينه من ذلك المبيع، فهذه أشياء واجبة على البائع في ملكه، فإذا اشترط على المشتري الوفاء بهذه فيكون هذا مقدم على العتق، لأن العتق ليس واجبا وإنما هو مستحب. يقول أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك، أيضا لو أن المشتري اشترط على البائع أن يفي بالدين الذي عليه فيجوز له ذلك، يقول فهذا أوكد من اشتراط العتق، لأن العتق ليس بواجب وهذه الأشياء واجبة على الإنسان وتصح بالشرط، فيكون هذا تأكيد لما سبق أن التفريق بين العتق وغيره ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على خلافه.
وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية، وقد شرع مثل ذلك في الأموال.
نعم، يعني قد يقول قائل لماذا لو لم يكن العتق أفضل، لماذا إذا كان أحد الشريكين في العبد أو في الأمة إذا أعتق نصيبه سرى العتق إلى جميع العبد وقوم العبد على البائع، الذي باع نصيبه فيقوم عليه العبد كله، يعني على أن سراية العتق دليل على أن يعني العتق أفضل من غيره أو أن له مزية عن غيره. فهنا يجيب الشيخ رحمه الله تعالى يقول وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية، السراية المقصود بها تكميل الحرية، لما وثق بعض العبد فيعتق جميع العبد. يقول وقد شرع مثل ذلك في الأموال، يعني هذا أيضا ليس خاصا بالعبد. يقول وقد شرع مثل ذلك في الأموال وهو حق الشفعة، يعني الشريك يملك حق الشفعة فيشتري يعني نصيب شريكه، هو مقدم على غيره في ذلك، فهو يشفع ليحوز نصيب شريكه فهو مقدم على غيره في هذا، إذن فليس هذا خاصا بالعتق. نعم،
وهو حق الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع.
نعم، فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع
لما في الشركة من الضرار.
نعم، لما في الشركة من الضرار، يعني لو شاركه غير الشريك الذي كان معه أول لخشي أن يدخل الضرر عليه، فيكون هو أولى من غيره ليحصل على مال الشركة بانفراده، فله حق الشفعة في ذلك ليسلم من هذا الضرر أو ما يتوقع من حصول الضرر بسببه.
ونحن نقول شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة، فإن أمكن قسمة العين، وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. فتكميل العتق نوع من ذلك، إذ الشركة تزول بالقسمة تارة وبالتكميل أخرى. وأصل ذلك أن
نعم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ونحن نقول شرع ذلك في جميع المشاركات، يعني أن ذلك مشروع في جميع المشاركات. يقول: فيمكن الشريك من المقاسمة، يعني مقاسمة الشريك في العين إذا أمكن قسمة العين بلا ضرر. إذا أمكن أن تقسم العين كأن تكون الدار بين اثنين، فإذا أمكن قسمتها بين هذين الاثنين بدون ضرر فيصيرون إلى ذلك. لكن إذا كانت القسمة تتضمن ضررا كأن يكون البيت صغيرا، فإذا قسم قسمين ضاق أكثر وقلت المنفعة منه، فهنا تقوم قيمة الدار ويقسم بناء على القيمة. يقول: وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. يقول: فتكميل العتق نوع من ذلك. تكميل العتق عندما نقول العتق بالسراية، إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه سر العتق إلى العبد. يقول: فكذلك سائر الأملاك إذا احتيج فيها إلى هذا لرفع الضرر. نعم.
وأصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية.
أي نعم. يقول: فتكميل العتق نوع من ذلك، إذ الشركة تزول بالقسمة تارة وبالتكميل أخرى. يقول: وأصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية. أصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية، إذا كنت تملك التصرف في الشيء من الناحية الشرعية فهذا بمنزلة ما كنت تملكه بالقدرة الحسية. فالشارع جعل القدرة الشرعية مثل القدرة الحسية من ناحية جواز التصرف في الشيء المملوك. نعم.
فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا.
نعم. يقول: فيمكن أن تثبت القدرة على التصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا. إذا أباح لك الشارع هذا التصرف فأنت تصبح تتصرف بموجب ما أباح الشارع، وإذا لم يبح لك الشارع فليس لك الحق في أن تتعدى ذلك، كما أنك ما ثبت لك حسا لا تتعداه إلى ما لا يثبت لك الحق فيه ولو كان التصرف تصرفا حسيا. نعم.
ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا، كما أن القدرة تتنوع أنواعا. فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه، ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك، ثم قد يملك الأمة المجوسية.
يقول رحمه الله تعالى: ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا، يعني ليس نوعا واحدا، كما أن القدرة أي أقصد الحسية تتنوع أنواعا. قال: فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه، ويملك التصرف في منافعه بالإجارة والانتفاع وغير ذلك. نعم. إذا كان يملك الشيء ملكا تاما فإنه يملك العين فيتصرف في هذه العين تصرفا تاما، له أن يبيعها وله أن يهبها، وكذلك له التصرف في منافعها فله أن يعيرها وله أن يؤجرها وله سائر الانتفاعات بها وغير ذلك. نعم.
ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع، ويملك المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية المجوسية مثلا، وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها.
نعم. هذه مسألة مهمة، وهي يقول رحمه الله تعالى: قد يملك الأمة المجوسية، فالأمة المجوسية إذا ملكها الإنسان هل يحل له وطؤها؟ طبعا هو لا يجوز للمسلم أن ينكح ويتزوج إلا مسلمة أو من أهل الكتاب، أما المجوسية فلا يجوز له أن ينكحها، لكن هل له أن يطأها إذا كانت ملك يمين؟ فبعض العلماء يقول لا يحل له وطؤها كما لا يحل له نكاحها، لكن الصحيح أنه يحل له أن يطأها، وإن كان لا يحل له أن ينكحها أي أن يتزوجها لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فتدخل المجوسية إذا كانت ملك يمين، أما النكاح فله أحكامه الخاصة، ولهذا لا يتجوز لا يتزوج الإنسان إلا من أهل الكتاب كما ذكرنا، والمجوس لا يتزوج منهم وإن كانت تؤخذ منهم الجزية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والمقصود في الجزية، وإلا ذبائحهم لا تحل ونساؤهم لا يحل نكاحهن. فالصحيح أن المملوكة يحل وطؤها سواء كانت كتابية أو مجوسية أو من أي ملة كانت. كذلك هنا ذكر المحرمات عليه من الرضاء، من الرضاء يعني لو ملك أخته من الرضاء وأصبحت ملك يمين لا يجوز له أن يطأها ولا يجوز له أن يجامعها لأنها حرمت عليه شرعا. فأخته من الرضاء يملكها بمعنى يبيعها لكن ليس له أن يطأها، وأما أخته من النسب فلا يملكها، بمجرد أن يشتريها أو تصبح في ملكه تصبح حرة. يعني لو قال البائع بعتك وقال اشتريت، مجرد يتلفظ بهذه تصبح حرة. فالقاعدة أن من ملك ذا رحم محرم منه بنسب عتق عليه بمجرد الملك. أما المحرمات من الرضاع فيملكها لكن يحرم عليه وطؤها، وكذلك المحرمات من المصاهرة لو ملك أم زوجته فإنها يحرم عليه وطؤها، وإنما يجوز له ملكها ويعني هبتها وبيعها لكن لا ليس له وطؤها. فلذلك قال هنا فلا يملك منهن الاستمتاع، يعني ثم قد يملك الأمة المجوسية وذكرنا الكلام عليها أو المحرمات عليه من الرضاء، فالمحرمات عليه من الرضاء لا يملك منهن الاستمتاع لكن يملك المعاوضة عليهن وتزويجهن لآخرين، هذا يملكه. نعم.
وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين.
نعم، وقد يملك أم الولد كما ذكر هنا، وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها. أم الولد لا يملك يعني مالكها أن يبيعها ولا يملك بيعها ولا هبتها لأنها تصبح حرة بموته لأنها ولدت منه، ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين لأنها تصبح حرة. نعم. ويملك وطؤها واستخدامها، يملك وطؤها واستخدامها باتفاقهم. نعم.
ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم، وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
نعم، كذلك يملك المعاوضة عليها بتزويجها والإجارة عند أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
ويملك المرهون ويجب عليه مؤونته، ولا يملك فيه التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة. وفي العشق
نعم، يعني يملك الراهن الشيء المرهون ويجب عليه مؤونته، ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن. يعني الراهن يملك المرهون وعليه المؤونة ويستفيد من منافعه، لكن لا يملك التصرف بما يزيل حق المرتهن، لا ببيع ولا هبة، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه، لأن القاعدة أن ما تعلق به حق الغير فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. وحق الغير هنا متعلق بعين الرهن، متعلق بعين الرهن، فهو يملك المنافع لكن لا يملك بيع المرهون ولا التصرف فيه، التصرف الذي يزيل الملك. نعم.
وفي العتق خلاف مشهور.
وفي العتق خلاف مشهور، يعني هل يملك عتق المرهون إذا كان عبدا؟ والصحيح أن عتق المرهون لا ينفذ، لا ينفذ، لأنه يسقط به حق المرتهن، لأنه يسقط به حق المرتهن، وحق المرتهن سابق سابق، فلا يملك الراهن من التصرف فيه ما يمنع هذا الحق. نعم.
والعبد المنذور عتقه، والهدي والمال الذي قد نذر للصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة، قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، هل يزال ملكه عنه بذلك أم لا؟
نعم. يقول العبد المنذور عتقه، نذر أن يعتق العبد، والهدي الذي يريد يهديه لمكة، والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة، يقول قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، يقصد من الحنابلة وغيرهم، هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا؟ هو الآن نذر نذرا وكذلك هديا وأشياء يستحق صرفها في القربة إلى الله عز وجل، هل يزول ملكه عنها بهذا التصرف؟ يقول وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق، يعني إن قلنا أنه يملكه فهذا خارج الملك المطلق، لأن الملك المطلق يجيز لك التصرف فيه بما تشاء، وهنا كيف تتصرف وأنت قد نذرت عتقه أو هديه إلى مكة؟ يقول فمن قال إيش كمل؟
فمن قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله أكثر أصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو الصدقة، وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشترات بشرط الإهداء إلى الحرم. ومن قال زال ملكه عنه فإنه يقول هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به، وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع.
نعم، يعني سواء قلنا يزول ملكه أو لا يزول ملكه فكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق، لأن قياس الملك المطلق هو أن تتصرف في هذه العين بيعا وهبة وتأجيرا وأنواع التصرف، لكن هنا ليس لك أن تتصرف فيه كما تشاء. فقال من قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله أكثر أصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلى الجهة المعينة، يعني لا، حتى لو قلنا أنه يملكه لكن لا يتصرف فيه إلا للجهة التي عينها بالإعتاق أو النسك، يعني الذبح أو الصدقة. يقول وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشترطة بشرط الإهداء إلى الحرم، فعلى القول بأنه يملكها لكن ليس له التصرف فيها إلا على هذه الجهات التي عينها، لأنها أصبحت بالتعيين لازمة متعينة. ومن قال زال ملكه عنها فإنه يقول هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به، وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع، وكأن الخلاف لفظي، لأنه في النهاية سيكون وفق هذا الشيء الذي عين، سواء قلنا أنت تملكه أو لا تملكه، فالشارع أوجب عليك أن تجعله في هذه الأشياء التي تعينت بتعيينك لها. نعم.
ومن قال زال ملكه عنه فإنه يقول هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به، وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع. وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين، هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه أو يكون باقيا على ملك الواقف، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
نعم، يقول كذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين، إذا عين وقفا وأوقفه على معينين، هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه ويصبح ملكا للموقوف عليه، أو يكون باقيا على ملك الواقف. فيقول على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن الموقوف عليه إذا كان معينا محصورا فإنه يملك الوقف، يعني أوقف على فلان من الناس وعين الموقوف عليه، فإنه يملك الموقوف عليه ذلك الذي أوقف، لكنه ملك قاصر لا يملك التصرف فيه ببيع أو هبة، يعني يملكه ينتفع به لكن لا يبيعه ولا يهبه ولا يورث عنه، لكنه ينسب إليه. هذا إذا عين الوقف على فلان من الناس. أما إذا كان وقفا غير محصور على معينين كالوقف على الفقراء والمساكين، فهذا لا مالك له إلا الله عز وجل. إذا قال هذا وقف على المساكين أو على الفقراء، فلا يكون لفقير معين ولا لمسكين معين، وإنما للفقراء والمساكين، فهذا يكون لله. فإذا قيل ملك لله جاز وقفه في سبل الخير، في سبل الخير. نعم.
وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو الهبة.
نعم، يقول وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك، من الملك في البيع أو الهبة. نعم، الملك الموصوف ليس مثل الملك المطلق، لأن الملك المطلق يتصرف فيها المالك كيف يشاء وفق الشرع طبعا، لكن الموصوف يكون التصرف على وفق الصفة، يكون التصرف على وفق الصفة. فلذلك قال فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو الهبة. الموصوف بالموقوف بصفة تتعلق ملكيته بهذه الصفة، يعني يكون التصرف فيه وفق هذه الصفة التي علق العتق عليها أو علق الملك عليها. نعم.
وكذلك ملك الموهوب له، حيث يجوز للواهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد، نوع مخالف لغيره حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده، ونظيره سائر.
نعم، يقول وكذلك ملك الموهوب له، يعني للموهوب، إذا وهب شخص شيئا لشخص فإنه يملكه الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، إلا الوالد، يعني الوالد لو وهب ابنه فرجع في هبته فإنه يملك ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك، فيجوز للوالد الواهب أن يرجع في هبته إذا وهب أحد أبنائه شيئا، فله أن يرجع في الهبة، لكن بشرط أن لا يقصد بهذا الرجوع التحيل ليفضل أحد أبنائه على غيره، كأن يهب ابنين من أبنائه شيئا ثم يأخذ الموهوب من أحدهما ويترك الموهوب الذي للآخر، فإذا كان بهذه النية ومقصده أن يفضل أحد الابنين في الهبة على آخر فهذا لا يجوز. لكن إذا رجع في هبته ولم يرد تفضيل أحدهما على الآخر وإنما أراد الانتفاع بها فهو يجوز له ذلك، لأن الوالد يملك مال ابنه. نعم.
ونظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، كالمبيع بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما، وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز.
نعم، يقول نظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، كالمبيع بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما، وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. يعني البيع بشرط الخيار، هل تنتقل الملكية للمشتري أم تبقى للبائع؟ يعني شخص باع مبيعا دارا أو غيره بشرط الخيار، بشرط الخيار، في زمن الخيار هذا الملك يكون لمن؟ هل هو للبائع أو للمشتري أو يكون موقوفا؟ المشهور في مذهب أحمد أنه للمشتري، أنه للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. المال العبد له، لكن العبد لمن؟ العبد يكون لمشتريه، يكون لمشتريه، وهو يشمل العقد الذي فيه الخيار والذي ليس فيه خيار. كذلك من باع نخلا قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. فهو على المشهور في المذهب أنه تكون ملك للمشتري، لكن إذا فسخ البائع العقد فهذا المبيع إن كان حصل له نماء، مثلا اشترى شاة والخيار بينهم لمدة سنة، فحملت الشاة وولدت قبل أن ينتهي الخيار، الخيار عندهم ليس محددا بثلاثة أيام، فرد البائع أو فسخ البائع البيع. هذا النماء الذي حصل وهو أن الشاة ولدت تكون للمشتري ولا تكون للبائع؟ بعضهم يقول للمشتري، لأنه حصل هذا النماء وهو مستحق للشراء، والبعض يقول لا تكون للبائع لأنها ثمرة أو نتاج لما يملكه والبيع قد انفسخ. والبعض يفصل فيقول ما كان من نماء منفصل فيكون للمشتري، وما كان من نماء متصل كالسمن ونحوه فيكون للبائع. لكن إذا كان قد باع شاة أو نحوها وهي حامل، الصورة الأولى التي ذكرناها الحمل والولادة وجدت وهي في زمن الخيار، لكن هنا كانت حامل الشاة فولدت، فرد البائع البيع وفسخه، هنا تكون لمن؟ تكون للمشتري ولا للبائع؟ في الأولى فيه وجه أن تكون للمشتري لأن نماها حصل وهو يده عليها بحكم الخيار، حملت وولدت عنده، لكن هنا الحمل كان قبل، فلما حصل الفسخ وهي قد ولدت فتكون للبائع أو تكون للمشتري؟ هنا يرون أنها تكون للبائع لأن العقد كان على الشاوية حامل، ففسخ العقد فتكون يكون هذا الولد الذي وجد تبع لأمه تبع لأمه والأم يملكها البايع. المهم أنه يقول سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه فيه مثل ما تقدم من بيع الموصوف في الذمة من ناحية الموصوف من ناحية الخلاف في نعم. يقول
وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين
وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين يعني عند الفقهاء أن المبيع إذا صار على خلاف الصفة المتفق عليها أو ظهر فيه عيب لم يكن متضمن هذا العيب في عقد الشراء فإنه يملك المشتري بموجبه الفسخ يملك المشتري بموجبه الفسخ ولا يلزمه بغير الصفة التي اشترطها المشتري أو التي وافق عليها البائع والمشتري نعم.
فهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة وطوائف من السلف يقولون هو مباح للأب مملوك للابن بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء وملك
نعم بالنسبة الذي يملك الانتزاع وفسخ العقد هو الأب الأب يملك يعني الانتزاع مما وهبه لابنه وغير الأبي لا يملك ذلك ولا يجوز الرجوع في الهبة كما ذكرنا فواهب الهبة لا يجوز له أن يرجع في هبته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبة كالكلب يقي ويرجع في قيئة إلا الأب لأنه يملك مال ابنه لحديث أنت ومالك لأبيك لكن كما ذكرت يشترط أن لا يكون في ذلك حيلة لتفضيل أحد الأبناء على الآخر فإذا لم يكن بقصد الاحتيال فإنه يجوز له ذلك نعم.
وملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا
نعم ملك الابن ثابت على ما يملكه لأن هذا هو الأصل يتصرف فيه التصرف مطلقا لكن لو أن الأب انتزع الملك من ابنه فله ذلك على ضوء ما تقدم.
فإذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له ويمتنع من إثبات ما له ما لا مصلحة له فيه
نعم. يقول فإذا كان الملك يتنوع أنواعا مثل ما ذكر من الأمثلة وفيه من الإطلاق والتقييد يعني في الملك أنه يخضع فيه أو يخضع فيه أو يرجع فيه إلى الشروط يقول ما وصفته وما لم أصفه يقول لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان الإنسان طالما أنه في حال الخيار فله ذلك يقول يثبت منه ما رأى فيه مصلحة ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه لأن هذه فائدة الخيار أنه ينظر في هذا الذي يراد شراؤه أو يراد بيعه فإذا كان يناسبه و على وفق الشروط التي رضي بها فإنه له أن يمضي ذلك وله أن يرده وله أن يرده نعم.
والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا
نعم. والشارع لا يحظر على الإنسان لأن الأصل في الأشياء كما ذكرنا هو الحلم فلا يحضر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح يعني الفساد غالب على غيره أو محض فساد كله فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده قليل مغمور بالمصلحة لم يحضره أبدا لم يمنع منه الشارع نعم.
فصل. القاعدة الرابعة أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره ومذهب أهل المدينة مالك وغيره، وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره. وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل يكون كالوعد المطلق عندهم يستحب الوفاء به، وهو قول في مذهب أحمد.
نعم، القاعدة الرابعة قاعدة صغيرة، يقول أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن في ظاهر مذهب أحمد ومن ذكره المؤلف مع أحمد هنا. الشرط المتقدم كالشرط المقارن ما لم يبطلاه، يعني اتفقوا فيما بينهم على شرط معين قبل العقد، قبل العقد، فإذا عقد فإن هذا الذي اشترطاه قبل العقد يكون داخلا في العقد إلا أن ينفياه، إلا أن ينفياه عند العقد. هذا مقصود الشرط المتقدم على العقد بمنزلة الشرط المقارن له، يعني إذا تحدث وتراضي على أمر من الأمور ثم بعد ذلك عقد عقدا فإن هذا الشرط الذي اشترطاه سابقا قبل العقد يدخل في العقد إلا أن ينفياه. فالشرط المتقدم يعني كالمقارن ما لم يبطلاه، فإذا جاء شخص إلى آخر وقال أريد أن تبيع علي بيتك مثلا ب100,000 لكن بشرط أن أسكنه لمدة عام، قال وافقت خلاص بهذا الشرط، ثم سكت بعد ذلك عقد عقد البيع ولم يضمن العقد أنه يسكنه سنة، فهذا الشرط المتقدم هو كالشرط المقارن إلا أن ينفيه في العقد، يعني عندما عقد العقد يقول بشرط أن لا تسكنه لينفي ما كان قد اتفق عليه سابقا. فهذا المقصود بالشرط المقارن كالمتقدم على العقد بمنزلة الشرط المقارن. فإذا عقد البيع ولم يتكلم عن هذا الشرط فالصحيح أن هذا الشرط ثابت إلا إذا نفياه، لأن أصل هذا العقد هو مبني على هذا، أصل هذا العقد هو مبني على هذا الشرط الذي اتفقا عليه. نعم.
وإن كان المشهور،
وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب أحمد وكذلك كما ذكر مذهب أهل المدينة، وهو قول في مذهب الشافعي رحمهم الله جميعا. نعم. وإن كان المشهور بمذهبه يعني في مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل لا بد من أن ينص على العقد على الشرط عند العقد، ما قبله لا يعتد به، على قول أبي حنيفة والشافعي. نعم.
وهو قول في مذهب أحمد، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد، وقول طائفة كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر وإنما يؤثر تسميته في العقد. ومن أصحاب أحمد طائفة كالقاضي أبي يعلى يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد والمقيد له، فإن كان رافعا كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا أبطله، وإن كان مقيدا له كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه. لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه كقول أهل المدينة إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه، كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينهما، وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان.
نعم، يعني هو خلص إلى أن مذهب الإمام أحمد وأهل المدينة أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، فإذا اتفق على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو ينصرف إلى المعروف بينهما. يقول: كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينهما. يعني قال: أبيعك كذا بألف دينار أو بألف ريال، فينصرف إلى ما تعرف عليه الناس في البلد الذي هم فيه، في البلد الذي هم فيه. فكذلك يعني الشرط المتقدم يكون كالشرط المقارن. يقول: وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان، إلى ما يتعارفه المتعاقدان. فلذلك قالوا: الشرط العرفي كالشرط إيش؟ اللفظي. ما كان شرطا عرفيا فهو كالشرط، أو ما كان عرفا فهو كالشرط اللفظي. شرط اللفظ أن يتلفظ بذلك ويكتبانه، العرف أن يكون الناس تعارفوا على هذا الشيء. تعارفوا مثلا إذا اشتريت سلعة من مكان، الناس تعارفوا أن البائع يوصل إليك السلعة أو يوصلها إلى منزلك أو يحملها في سيارتك. إذا كان هذا تعارف عليها الناس فيكون كالمشترط لفظيا، طالما أن الناس تعارفوا عليه فهنا ينصرف إلى ما تعارف عليه الناس. هو أشار قبل ذلك إلى مسألة بيع التلجئة، بيع التلجئة يعني معناه أن يبيع الشيء إلجاء إليه وليس رغبة. ومثلوا له كأن يكون شخص يخشى من ظالم أن يستولي على داره أو يستولي على ملكه، فيبيعه لشخص وليس مقصوده البيع، وإنما مقصوده أن يسلم من تسلط الظالم عليه. وهذا الذي المشتري في هذه الصورة لا ينتزع الظالم الأملاك منه، فتعاقد على 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 هذا النحو. فهنا أشار المصنف إلى أن مثل هذا البيع لا ينفذ، لأن مثل هذا البيع لا ينفذ، لأنه ليس المقصود به البيع على حقيقته، وهما قد اتفق على ذلك، وهما قد اتفق على ذلك. فيرى هنا أنه في هذه الصورة بيع تلجئة وليس بيعا على حقيقته، فلا يأخذ حكم ما كان بيعا معتبرا برضا وبشروطه المعتبرة في الشرع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الأخ يسأل عن خلاصة القاعدة الثالثة. خلاصة القاعدة الثالثة أن الأصل في العقود والشروط هو الحل، هو الحل، ولا يمنع منها إلا ما دل الدليل بخصوصه. إذا دل دليل بخصوصه على المنع فهنا يؤخذ بما دل عليها الدليل بخصوصه، وإلا فالأصل هو الحل. لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا نصير إلى ذلك إلا بعد البحث والتحري والنظر الدقيق الذي يعرف به أنه لم يرد دليل بخصوصه ليمنع من هذه المعاملة. فهنا نقول بهذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل، لكن متى نقول؟ إذا علمنا ونظرنا نظرا صحيحا أنه ليس هناك دليل بخصوصه يمنع من هذا الشيء، أو أن هذا الشيء يدخل في عموم ما نهي عنه. يقول: هل هناك فرق بين مكث الحائض في داخل المسجد أو في فناء المسجد مباحثة لطلب العلم وقراءة القرآن؟ الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، بقي الفناء، إذا اعتبرناه من المسجد فلا تمكث فيه، وإذا اعتبرناه ليس من المسجد فلها المكث فيه. يقول: ما حكم الجهر بالذكر أدبار الصلوات؟ هذا مشروع، ما في بأس أن يجهر الإنسان بالتهليل والتسبيح والتحميد والأذكار التي تكون عقب الصلوات. يقول: ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله القول بأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وجاء في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ صدره وأنه ضخ كث اللحية، فكيف التوفيق وما فكيف التوفيق؟ يقصد التوفيق بين المنقول عن هؤلاء الصحابة وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لا يعارض فعل أحد كائن من كان أو قوله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير المعصوم ليس مثل المعصوم، والعبرة هو بالمروي لا بما يراه من اجتهد في هذا المروي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية وإكرام اللحية، وأمر مخالفة المشركين، مخالفة اليهود، مخالفة المجوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان يعرفون جهره بالقراءة في الصلوات السرية بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك. ما ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر قيل أنه ورد عنهم ذلك في الحج خاصة، لكن هذا يكون اجتهاد منهما رضي الله عنهما، فلا يعارض ما فعلوه بما فعله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قاعدة متقررة أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وروي تفسير أو رأي عن بعض الصحابة أو بعض الرواة، فالعبرة هو بالمروي لا برأي من رأى له رأيا في ذلك، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. والحديث واضحة في الأمر بإعفاء اللحية وتركها وعدم التعرض لها. كان أحد المشايخ الفضلاء في الحرم، الحرم المكي، قال: يا شيخ، ما رأيك في تهذيب اللحية؟ فقال: المهذب كامل الأخلاق لا ينقص منها شيئا. فأجابه جوابا ماتعا نافعا. والآن من اللي لحيته أطول من قبضته؟ فما في تعارض أصلا في سؤال ما في تعارض، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.